كذلك عدم السماع. يمكن أن لا يكون الشخص سمع هذا الحديث ممن رواه عنه، فتبقى لديك أنت شبهة في النفس، فترى أن فلان لم يسمع من فلان أصلا، أو أنه سمع منه الحديث الفلاني والحديث الفلاني، وهذا الحديث لا تطمئن لسماعه، وتعتمد في ذلك على القرائن والاستقصاء. ولذلك كان أهل الحديث إذا افتتح المحدث المجلس يكتبون من هو في المجلس وقت تحديثه، كل من حضر من الكبار والصغار. فإذا جاء طارق في وسط المجلس يقولون عندما قال الشيخ كذا دخل فلان، فإذا روى ما كان قبل مجيئه هذه علة، وما حضره له الحق أن يرويه، لأنه مثبت في دفاتر جميع الحاضرين أنه حضر معه من هنا. وقد كانوا يتهجون الدقة في هذا الباب دقة شديدة. ولذلك فإن النسائي رحمه الله عندما أخرجه الحارث بن مسكين من مجلسه ليحدث به كان يختفي، فيسمع الحارث إذا يحدث، فإذا حدث هو بهذا في كتابه يقول وحدث الحارث بن مسكين وأنا أسمعه، قال حدثنا عبد الرحمن بن قاسم عن مالك، فلا يذكر أنه سمع من الحارث المسكين ولا أنه حدثه، لكن يقول حدثه وأنا أسمعه بالدقة. ولهذا اجتهدوا كذلك في أداء صيغ الأداء، فرق بين حدثنا وحدثني، وبين أخبرنا وأخبرني، وبين أنبأنا وأخبرنا، وبين سمعت وقال، وأن وعن. صيغ الأداء هذه كلها بالغوا في التفريق بينها بمصطلحاتهم الخاصة. وحاولوا كذلك عدم الجمع بين ألفاظ الرواة، ولهذا تجدون الدقة في الصحيحين. مسلم رحمه الله يقول حدثنا ابن نمير وأبو بكر بن أبي شيبة، قال ابن نمير حدثنا وقال أبو بكر عن فلان عن حفص بن عياذ. فيأتي في غاية الدقة بألفاظ الذين رواه. والبخاري نفس الشيء، مع أن البخاري لا يفرق أصلا بين حدثنا وأخبرنا، كلها واحد عنده ليس مثل مسلم، لكن مع ذلك يجتهد في أداء له الذي سمعه من الشيخ. والعلل المتعلقة بالأسانيد منها أيضا ما يطرأ على الشيخ من التغير. بعض المشايخ قد يطرأ عليهم تغير ونقص في العقل، وهذا يمكن أن يأتي بالتدريس، مثل النسيان، يستشعر الإنسان من نفسه أنه في هذه السنة أكثر نسيانا منه السنة التي قبلها، لكن لا يدري متى ابتدأ هذا. ولذلك قالوا ينبغي الإمساك إذ يخشى الهرم، وفي 80 بالخلاد جزم الخلاد، قال لا ينبغي لمن بلغ 80 سنة أن يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ينبغي يتهم عقله. وكذلك البحث فيما يتعلق بما يعرض في قراءة ما يكتبه الشيخ إذا كان الشيخ يحدثه بكتابه، فالكتابة يقع فيها ذهول، وبالأخص ما كان إملاء، كثيرا ما يملي عليك إنسان كلاما فتسقط منه كلمة أو حرفا أو تلقط نقطة في غير موضعها. ولذلك يجتهدون أيضا في الدقة في هذا، يقول حدثنا كذا ووجدت في كتابي هنا كذا، وجدت في كتابي هو كتبه بيده، لكن كتبه من صوت المستمع أو من صوت الشيخ، وشك في كلمته، وكانوا يضعون التضبيب عن الكلمات التي شكوا فيها، كل كلمة شك فيها يضع فوقها صاد، شك في سماعها أو في طريقة نطقها أو في الضبط أو حتى في النقط يضع فوقها صاد، وبعضهم يضع ثلاث نقاط قبلها وثلاث نقاط بعدها، بيان أن هذه الكلمة مضبب عليها. وكذلك فإن كثيرا من المحدثين يشترطون ثبوت النقي في التحديث حتى لو كان مع التصريح بالسماع، ومسلم رحمه الله لا يشترط ذلك، وعدد أيضا معه بخاري يشترط ثبوت النقي حتى لو صرح بالسماع، ومسلم لا يشترط هبوط اللقي لكن يشترط إنسانه، فكان فلان دخل المدينة الفلانية وفلان فيها يحدث، يكفي هذا إذا قال سمعت أو حدثنا يحمل على السماع. البخاري يقول لا، حتى يعلم أنه جلس في مجلسه يحدث. أما القسم الثاني وهو العلل المتعلقة بالمتون فهي أدق وأصعب بكثير، لأنك يصعب عليك أن تجد الحديث الذي رواته كالجبال وظاهره الاتصال وحكم عليه الأئمة بالتصحيح، ولكن نظرا لنكارة في ألفاظه أو لغرابة في معانيه تحكم عليه بأنه معلل، هذه تحتاج إلى كثير من الجراءة والقوة. وقد وضع فيها أهل العلم قواعد معينة يعرف بها بعض، منها الركة تكون الألفاظ ركيكة، هذه ليست من ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم وأصح الناس، لكن هذا القيد لا يمكن أن تجعله على الإطلاق، لأن كثيرا من المحدثين يجيزون الرواية من معنى، وكثير منهم عاشي، فقد تكون الركة من قبل الراوي. ومثلها اللحن، وقد رأى الإمام أحمد وجوب إصلاح اللحن لمن يروي الحديث مشحونا، إذا سمعته يحتف باللحن رأى وجوب إصلاحه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق باللحن. ومنها كذلك الثواب الكثير على العمل اليسير، وهذه القاعدة يستثنى منها كثير من الأحاديث التي فيها ثواب عظيم جدا في حق من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير عظيم، وغير ذلك المسائل التي فيها غفر له غفرت له ذنوبه ولو كانت من سبب بحر، فهذا النوع ثواب كثير على عمل يسير لكن صحيح مع مستثنى من القاعدة. والمقصود بهذا أن حديث القصاصين غالبا يكون فيها نعم بالكثير من الأجور على عمل يسير جدا، وذلك العمل قد لا يكون لا بال من ناحية المقصد الشرعي، قد يكون العمل قليلا جدا ولا له بال من ناحية المقصد الشرعي، فإذا كان من أحاديث القصاصين فهذا علة فيه تدل على أنه منصح. ومثل ذلك ما كان فيه ألفاظ لم تكن في العهد النبوي، مثل كل حديث جاء فيه له الأرز أو الباذنجان، هذه لم تكن معروفة في العصر النبوي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ألفاظ اشتهرت وألقاب اشتهر بها بعض الصحابة ونحوهم لم تكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، كتسمية عائشة بالحميراء نحو ذلك، وفي الحديث جاء فيه هذا اللفظ ما هو اللفظ فيه علة، إما أن يكون لا أصل له أو مروي بالمعنى أو علة يعني أيا كان. وهكذا فهذه هي القواعد المتعلقة بنقد المتن، ومن أعظمها التعارض مع المعلوم من الشرع مثل صريح الآيات أو الأحاديث الصحيحة، وهذا التعارض ليس كل الناس يستطيع الحكم فيه، لأنك بالإمكان أن تقرأ آيتين فتظن بينهما تعارضا أو حديثين فتظن بينهما تعارضا، فإذا سألت أهل العلم أزالوا عن ذلك التعارض، هذا يدل على أنه ليس كل إنسان مؤهلا لهذا المستوى حكم بالتعارض أو نفي. أما اسم هذا العلم فهو علم العلل، وهذا العلم هذا الاسم جمع علة، والعلة ما يغير حال الشيء وتطلق على المرض، والمقصود بذلك ما يعتري الحديث مما ينقص حجيته أو يضعف روايته، إما فيه خفاء وستر، هذا الخفاء إما أن يكون مثل في الإسناد مثلا مثل التدليس أو السقط في المتعاصرين، السقط في نفس الطبقة أو التدليس كذلك، أو الانقطاع الخفي الذي يقع كثيرا، أو الاضطراب كأن يحدث به في بلد فلان عن فلان عن فلان يحدث به في بلد آخر بإسناد آخر، أو يسمي الشيخ باسم ويسميه مكان آخر باسم آخر، هذا أنواع الاضطراب. أو الاضطراب في المثل يأتي به بصيغ متنافية، وهذه هذا النوع من العلل مثل الاضطراب في الإسناد والاضطراب في المثل ونحوهما قد يعتبر علة وقد لا يعتبر. مثلا إذا كان الاضطراب في المثل لا يقتضي اختلافا في المعنى وإنما هو اختلاف في اللفظ فقط فهذا ليس علة، مثل الحديث ثلاث من كنا فيه واق بهن حلاوة الإيمان ونال بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليهما سواهما، وفي رواية من كان الله ورسوله أحب إليهما سواهما، أن يحب المرأة أو العبد لا يحبه إلا الله، وأن يكره أن يعود في الكفر أن يرجع إلى الكفر بعد إذا انقذه الله منه، كذا يكره أن يلقى في النار أن يرمى به في النار. هذه كلها ألفاظ صحيحة، فهذا النوع لا يضعف الحديث لأنها متقاربة المعنى ولا تغير ما تؤثر شيئا. ومن ذلك الاضطراب في صيغ الأداء، لأن يأتي البخاري في الحديث في باب فيقول فيه حدثنا، وفي موضع آخر فيقول حدثني أو أخبرنا، فهذا النوع ليس اضطرابا في صيغ الأداء لأنه معناه أنه لا يميز بين هذه الصيغ، وهذا اصطلاحه. ومن ذلك ما لو قال مسلم وقال مرة حدثنا، أي أنه عرف أنه سمع هذا الحديث. الشيخ مثلا إذا قال عن فلان هذا يمكن أن يحمل على التدليس على عدم السماع بالعنعنة، لكن إذا قال مرة حدثنا فمعناه أنه جزم فيه بالسماع. كذلك يذكرون أن الحديث الذي وجدت له علة وكان مخرجا في صحيحين أو أحدهما فرواية الصحيحين قاضية على غيرها. مثلا لو حصل الاضطراب في حديث في الإسناد أو في المثل، وكان الحديث مثلا له رواية في الصحيح، فتلك الرواية التي في الصحيح قاضية عن الاضطراب الذي في غير الصحيح. مثل حديث أبي هريرة في ولوغ الكلب، هذا الحديث أخرجه مالك في الموطأ والبخاري في الصحيح بلفظ إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، وأخرجه مسلم كذلك في الصحيح من حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب. فأتى مسلم بزيادة إحداهن في التراب، وبلفظ الولوغ ولغ في البخاري والموطأ شرب، وأتى مسلم كذلك بلفظ فليرقه. لا، هذا حديث ابن المغفر يعفره ثامنة التراب، هذا حديث عبد الله بن المغفر في صحيح مسلم وليس في البخاري ولا في الموطأ. والمشكلة في الزيادة في إحداهن بالترابي تتريب كلها، هذه انفرد بها عن أبي هريرة أبو صالح السمان، ولم يروها أحد من أصحاب أبي هريرة سواه، وانفرد بها عن أبي صالح السمان الأعمش ولم يروها أحد من أصحابه سواه، فحصل الانفراد بها في طبقتين من طبقات الإسناد. ولذلك قال الدارقطني وأبو عمر بن عبد البر إن رواية المسلم التي فيها فليرقه رواية متروكة، ويقصد المتروكة معللة، فحكموا عليها بالترك بمعنى الشذوذ أو أنها غير مقبولة. أما رواية إحداهن بالترابي فهذه صحيح مسلم، وقد وجدناه بسنن أبي داود أولاهن بالترابي، وجدناه في سنن الترمذي أولاهن أو أخراهن بالترابي، ووجدناه في صحيح ابن حبان أخراهن بالترابي، فهذا ليس اضطرابا وإن كان فيه تعارض واضح، أولاهن أخراهن في فرق، أولاهن أو أخراهن، إحداهن تشمل الجميع، لكن رواية إحداهن هي أقواهن لأنها صحيح صحيح مسلم، هي قاضية على العلة الموجودة التي هي الاضطراب. ونوير هذا حديث البسمة، حديث أنس بن مالك أن صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. هذا الحديث فيه اضطراب في الإسناد واضطراب في المسجد. أما الاضطراب في الإسناد فكثير من عدد من الوجوه، لأن مداره على قتادة عن أنس، وقتادة قد كتب به اللوزاعي وحدث به كذلك من طريق حدث به عبد العزيز بن صهيب وسعيد بن أبي عروبة ورواه عن الناس، فحصل الاضطراب في إسناده. كذلك من ناحية من ما بعد الأوزاعي وطبقته رواه الوليد بن مسلم، والوليد مشهور بنوع من أنواع التدليس يسمى تدليس التسوية. وكذلك من ناحية المثل جاء فيه
صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر، وجاء فيه صليت وراء ابي بكر وعمر واثناء اسقاط النبي صلى الله عليه وسلم، جاء فيه فكانوا يفتتحون الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم، في رواية لا يقرؤون، يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، في رواية لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم سرا ولا جهرا، في رواية فكانوا يسرون بسم الله الرحمن الرحيم.
فهذا اضطراب في النفس، لكن يحكم على هذا برواية صحيح، رواية صحيح مقدمة على غيرها، فتقضي على الاضطراب في الإسناد وتقضي على الاضطراب في النفس. بالنسبة لوضع علم العلل لا يمكن أن نجزم به أيضا، لكن من الذين اشتهروا بالحديث في علم العلل الإمام يحيى بن سعيد القطان، هو من أبرز الناس في هذا الباب، وكذلك الإمام شعبة بن الحجاج قبله. فيحيى بن سعيد القطان هو الذي أخذ الناس عنه العلل، ولذلك من مشاهير تلامذته الإمام أحمد بن حنبل والإمام يحيى بن معين والإمام محمد بن يحيى الذهلي وغير هؤلاء الثلاثة من كبار الذين يتكلمون في العلل. لكن من ناحية التأليف أول من ألف في العلل تأليفا بهذا الاسم هو الإمام أحمد بن حنبل، وكتابه العلل ومعرفة الرجال أكثره كلامه في الرجال لكن فيه عللا أيضا، وأكثر العلل التي ذكرها أحمد هي بالإرسال، علة الإرسال، وعلة الإرسال هذه حوية لما لم يحظى به غيرها من العلل، ولذلك ألف أبو داود في المراسيل، وألف ابن أبي حاتم الرازي في المراسيل كتبا مستقلة بهذا الاسم. ثم جاء البخاري فاعتنى بالعلل، ومع ذلك لم يخرج لنا كتابا في العلل، لكن روى عنه الترمذي آراءه في كثير من العلل. وأبو حاتم الرازي و أبو زرعة كذلك اعتنيا بالعلل عناية بالغة، وقد روى عنهما كلامهما في العلل عبد الرحمن بن أبي حاتم، وألف فيه كتابا سماه كتاب العلل. وكذلك الترمذي أتى بكثير من نقدهما للحديث. بالنسبة للترمذي ألف كتابين في العلل، أحدهما العلل الصغير الذي ألحق بسننه في آخره، والثاني العلل الكبير. العلل الكبير ذكر فيه ما لم يذكره في الصغير، والصغير كذلك فيه ما ليس في الكبير، لكن الكبير يفهم منه بعض القواعد في التعليل التي ليست موجودة في غيره، ولهذا شرحه ابن رجب فاستنبط منه 10 أمور قال هي التي عليها مدار العلل كلها، مدار العلل على هذه الأمور 10: إما التردد بين الرفع والوقف، وإما التردد بين الإرسال والإسناد، وإما التردد بين الانقطاع والوصل، وإما الاضطراب في الإسناد، وإما الاضطراب في المثل، وإما المخالفة سواء كانت بالشذوذ أو بالنكارة، هذه نوعين خالفة إما بالشذوذ وإما بالنكارة، وإما بالإدراج يكون الكلام ليس أصل الحديث موجود كلام النساء سلم لكن أدريش فيه ما ليس منه، هذا الإدراج أيضا يشمل أمرين: إدراج في الإسناد وإدراج في المثل، وإما القلب، فقلب أيضا كذلك يحصل في الإسناد وفي المتن، وضع إسناد لمتن غيره أو جمع إسنادين، أقصد متنين بإسناد واحد. فهذه هي أصول العلل التي عليها مدار العلل في الغالب. من المؤلفات المهمة في هذا الباب أو هو أعظم تأليف فيه كتاب الدارقطني، وهذا الكتاب لم يروى عن الدارقطني ولم يخرجه، وإنما توفي وهو في صندوقه. الدارقطني يمكن أن يسمى فارس علم العلل بلا منازع لحفظه الفذ الذي ما له نظير في الإسلام. كان يسأل في طريقه إلى المسجد عن حديث فيقول هذا الحديث وصل إلينا من 13 وجه، الوجه الأول كذا وكذا رواه فلان وصحف فيه فلان واختلف فيه على فلان، فرواه عن فلان بكذا ورواه عن فلان بكذا والوجه الثاني كذا، حتى يأتي على كل ذلك. وهذا الكتاب طبع الآن تقريبا نصفه حوالي النصف في 11 مجلدة، فتوفي الرجل الذي كان يحققه رحمه الله دون إكمال. وكتب العلم الأخرى من أهمها كتب المسندات المعللة. المسندات المعللة منها المسند الكبير في يعقوب بن شيبة، والمسند المعلل كذلك للبزار، ولم يكن المسند مسند معلل إلا هو. المسند المعلل يموت أصحابها قبل إكمالها، لا مسند البزار وحده. وكثير من الكتب كذلك التي اعتنى أصحابها بتعليلها، ومن أهمها السنن الصغرى للنسائي، هو سادس الكتب الستة، فإن النسائي رحمه الله اعتنى بالتعليل فيه، فإذا أتى بحديث يعقد بابا للعلل بعده إذا كان الحديث يعلل. والباب الاختلاف فيه على أيوب بن أبي سلمة، وباب الاختلاف فيه على خالد الحذاء. وكذلك عناية الترمذي بالعلل واضحة جدا في كتابه، بعد كل حديث عادة كل حديث معلل يذكره، يتكلم عنه من ناحية المثل فيقول على هذا العمل عند جماهير أهل العلم، لو أخذ بهذا بعض أهل العلم. وكذلك من ناحية الإسناد يقول واختلف فيه على زيد بن حباب أو على فلان بن فلان، يأتي بالوجه الذي حصل فيه الاختلاف. أو يقول وقد وصله شعبة وأبو عوانة وأرسله إسرائيل مثلا، وقد اشتهر بعض الأئمة بالخبرة في أحاديث رجال معينين، منهم محمد بن يحيى الزهري اشتهر في أحاديث الزهري، الزهريات اتقنها وعرف ما فيها من العلم. الزهري تقريبا انفرد بالرواية عن حوالي 100 من التابعين ما روى عنهم أحد سواه، 100 تقريبا. كذلك الشيخ علي بن عبد الله بن المدني، وهو من تلامذة يحيى بن سعيد القطان كما ذكرنا من قبل، أخذ عنه البخاري علم العلم كذلك، لكن ما له مثل مال البخاري من طول اليد في هذا الباب. بالنسبة لعلم العلم بعد الدارقطني أصبح متصلا بعلم التخريج، ولم يعد فيه متخصصون من غير المخرج. يصعب على الإنسان أن يؤلف الآن تأليفا في العلل مستقلا. في زماننا هذا اشتغل المقبل الوادعي بكتاب أخرجه ذكر فيه علنا، لكن هذه العلل بعضها تافه ومخالف للعلم نهائيا، وبعضها يمكن أن يكون له وجه. والغريب أنه يحكم على بعض الأحاديث بالضعف نظرا لفهم سقيم في مسألة فيها، والذي يراجع كتابه سيجد هذا واضحا بينا فيه. المسند اسمه كتاب المسند المعلم طبعا من خلق من الله، فلذلك يندر جدا أن تجد اليوم مشتغلين بعلم العلل بالخصوص فريدين، لكن الذين يخرجون يتعبضون العلل، يخرجون أحاديث كتاب معين أو يحققون الكتب يهتمون بالعلم. أما فضل علم العلم فلا شك أنه قمة ما وصل إليه المحدثون في الدقة، ولذلك لاحظوا أسماء الذين اشتغلوا به، وحكمه أنه فرض كفاية على الأمة يكون فيها من يتعلمه، في غير المستدل المناظر الذي يستدل حتما لا بد أن يعرف إلى الحديث الذي يستدل به. والمقصود بذلك العلل التي تكون قادحة مؤثرة بارزة، أما ما يخفى على أمثاله فلا يطالب به، لا يكلم الله نفسه إلا وسعه. ونسبته إلى غيره من العلوم، نسبة العموم والخصوص الوجهي بالنسبة لعلم المصطلح ولعلم التخريج ولعلم الجرح والتعديل، علم التجارة عموما والسياق. أما وكذلك لعلم أصول الفقه ما ما يتعلق به الدلالة. نعم. بالنسبة للاعتناء بالعلل مثلا دون الإسناد أقل لا شك من لم تكن العناية بها مثل العناية بالعلل من ناحية السند لأن تلك أسهل من هذه. قد ألف ابن القيم رحمه الله فيها كتابا مختصرا هو الذي سماه المنار المنيف تمييز بين الصحيح والضعيف، تكلم فيها عن العلل من ناحية المثل، ولا شك أنها أصعب مسلكا وأدق. نعم. بالنسبة للعلة من ناحية المثل من أمثلتها ما ذكرناه في فليرقه، حديث صحيح من ناحية الصناعة، صحيح مسلم صحيح، لكنهم عللوه من ناحية المثل، ومثل هذا تعليلهم لحديث القلتين من ناحية المثل لأن هذا غير منضبط أصلا. الحديث مداره على الوليد بن أبي كثير ومحمد بن إسحاق، ومن ناحية الإسناد له علة لأن كل واحد منهم اختلف عليه فيه، كل واحد منهما تارة يرويه عن محمد بن عباد بن الزبير وتارة يرويه عن محمد بن سعفر بن عباد، وكلاهما اختلف عليه فيه فتارة يرويانه عن عبد الله بن عبد الله بن عمر المكبر وتارة عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر المصغر. وكذلك في متنه للطراب الوارث فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ما يكون بالولاس من الأرض وما ينوبه من الدواب من السباع والدواب، فقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي رواية أو ثلاثة، وفي رواية في الدار قطني 100 قلة
بحر.
والقلال مجهولة ما هي، فالبيهقي قال القلال المقصود بها قلال قلال هزرة أي الأحساء، لكن المشكلة أنه مدار ذكر قلال هزرة في الحديث على المغيرة بن صقلاب، والمغيرة بن صقلاب ضعيف لدى أهل الحديث كلهم، وهو الذي ذكر قلال هزار. قلال هزار إنما ذكرت في حديث المعراج عندما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى فرعى أوراقها كآذان جيلة ونبقها كقلال هزار. وقلال هزار متفاوت في الأحجام، وذلك أن النبق أيضا في شجرته في السدرة متفاوت الحجم، ليس لقلال هزر حد محدد من ناحية المعنى حتى يعاد إليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي من مقدمات علم العلل موضوعه، وموضوع هذا العلم ما يعرض للأحاديث التي ظاهرها الصحة مما ينزل بها إلى درجة الضعف أو الوضع، والإطلاق في قولنا ما يعرض للأحاديث يشمل ما يعرض لها من جهة الإسناد وما يعرض لها من جهة المثل، وذلك ما سنذكره في مسائل هذا العلم إن شاء الله. أما مستمده هذه المقدمة التي بعدها فهو مستمد من علم الحديث رواية ودراية، ومن علم الجرح والتعديل، أما مسائله فهي إلى الآن غير محصرة ولا له أبواب متعينة لقلة المشتغلين به وقلة المؤلفين فيه. قد ذكرنا التأليف في علم العلل وهي قليلة يسيرة، وكذلك الذين برزوا في هذا العلم قلائل، فلهذا لم تكن له مسائل محصورة. وإن حاول ابن رجب رحمه الله في شرحه لعلل الترمذي أذكر عشرة أنواع من العلل يمكن أن تعد من المسائل، بعضها يرجع إلى الإسناد وبعضها يرجع إلى المثل، فهذه منها الانقطاع الخفي، هذه مسألة، ويمكن أن يترجم لها بالتردد بين الوصل والانقطاع. مع أن يكون الحديث قابل للوصل والانقطاع فهذه علة من علله. وهذه العلة يدخل تحتها عدد من التراجم، منها مثلا المزيد في متصل الأسانيد، ومثال ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث عروة بن الزبير. البخاري يقول فيه: حدثنا يحيى بن بكير قال أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم حبيبة بنت أبي سفيان عن زينب بنت جحش أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ذات ليلة فزع يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من رب ياجوج مثل هذه، وحلق لأصبعيه لسانه التي تليها. فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. فقد أخرج هذا الحديث مسلم في الصحيح، وأضاف بين زينب بنت أبي سلمة وأم حبيبة حبيبة بنت أم حبيبة، فهي زيادة في الإسناد. وعلى هذا سمي هذا الحديث بحديث الأربع، اشتهر بهذه التسمية، لأن في إسناده أربعا من نسوة بيت النبوة، اثنتان من ربائب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هما زينب بنت أبي سلمة وأمها أم سلمة أم المؤمنين، وحبيبة بنت أم حبيبة أي حبيبة بنت عبيد الله بن جحش، وأمها أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان أم المؤمنين، واثنتان من أمهات المؤمنين وهما أم حبيبة وزينب بنت جحش. فاشتهر هذا الحديث لدى المحدثين باسم حديث الأربع. والبخاري لم يخرج فيه إلا يخرج فيه إسناده إلا ثلاثا من النسوس، فأسقط منه واحدة. فيمكن أن يعلل الحديث في صحيح البخاري بالانقطاع الخفي، لأن الأربع متعاصرات جميعا، ولذلك يعتبر الحديث يقيسا بأسانيد البخاري نازلا جدا، فإسناده مثلا يحيى بن بكير عن الليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش. هذه زمان في صحيح البخاري، وتسع في صحيح مسلم، والتساعيات في ذلك العصر نافلة جدا. وقارنوا هذا بثلاثيات البخاري مثلا التي يقول فيها: حدثنا المكي وإبراهيم قال أخبرنا يزيد وأبي عبيد عن سلمة بن الأكوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. تكون ثلاثيات، الفرق شاسع بين التساعيات والثلاثيات في الإسناد، وذلك أن أربع نسوة في الإسناد متعاصرة في زمان واحد. وإن كانت الطبقة مختلفة، لأننا ذكرنا من قبل في الرجال أن أهل الحديث جعلوا في الصحابة وحدهم أربع طبقات من الطبقات الاثنتي عشرة التي هي قبل أصحاب المؤلفات، طبقات الأسانيد إلى أصحاب المؤلفات جعلوها اثنتي عشرة طبقة، فهذه الطبقات أربع من هذه الصحابة، ثم زمان طبقات في من دونهم إلى أن تصل إلى أصحاب المؤلفات. وأول من قعد تلك الطبقات كما ذكرنا من قبل هو الحافظ أبو فضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله. ونظير هذا الحديث حديث الأربعة، وهو الحديث الذي أخرجه في الصحيحين أيضا، من حديث عبد الله بن السعدي عن المصور بن مخرمة عن صويط بن عبد العزى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما أتاك من هذا المال من غير مسألة استخلاف نفسه فخذه، وما لم يأتك فلا تبيعه نفسك. فهذا الحديث أخرجه البخاري بهذا الإسناد الذي ذكرناه، وفي إسناده أربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم عبد الله بن السعدي ومسور بن مخرمة وصويط بن عبد العزى وعمر بن الخطاب، لكن مسلما أسقط منه صويط بن عبد العزى. فكان الإسناد في صحيح مسلم ظاهره الاتصال، لأن الأربعة في زمان واحد، ولكن له علة خفية وهي الانقطاع هنا. كذلك مما يدخل في الانقطاع الخفي تدليس الإسقاط، وتدليس الإسقاط يمكن أن يحمل عليه أحاديث الحسن ابن أبي الحسن البصري رحمه الله، عن كبار الصحابة، فقد روى عن علي و الحسن بن علي وعن أم سلمة وعن عمران بن حصين وعن ابن مسعود. واختلف كذلك في روايته عن أبي هريرة، ولهذا لم يخرجه البخاري في روايته عن أبي هريرة إلا مع محمد بن سيرين، فيخرج له متابعة فقط للاستشهادة. أما روايته عن سمرة بن جندب فإن البخاري يرى أنه لم يسمع منه إلا حديث العقيقة وحده، ولم يخرج البخاري ولا مسلم من رواية الحسن عن سمرة شيئا في الصحيحين. كذلك من أنواع هذه العلل المتعلقة بالتردد بين الوصل والانقطاع اختلاف الرواة في الوصل والانقطاع، مثل الحديث الذي أخرجه أصحاب السنن الأربعة وأحمد في المسند والحاكم في المستدرك وابن حبان في صحيحه وابن خزيمة في صحيحه، كلهم من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي. فهذا الحديث رواه عدد من الأئمة على أبي إسحاق السبيعي عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء الذين رواه منهم من رواه أيضا من وجه آخر فحدث به عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتردد بين الإرسال والرفض بأقصد الوقت. ولكن هذا يقضى على العلة فيه لأن أثبت الناس في أبي إسحاق السبيعي من هو؟ هو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق حفيده إسرائيل، وقد رواه مقطعا وقد رواه أقصد مرفوعا ولم يتردد عنه في ذلك. لكن ممن تردد عليه في ذلك وحصل عليه خلاف في ذلك شعبة بن الحجاج والثوري وأبو عوانة وعدد من الأئمة، ومن الذين رووه مرسلا كذلك يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لم يعمل الحنفية بهذا الحديث اعتبارا بهذه العلة، لأن الحديث علة هم. ومثل هذا تعليل الشافعية لحديث البسملة وهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، وفي رواية لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم سرا ولا جهرا، وفي رواية كانوا يسرون بسم الله الرحمن الرحيم، وفي رواية صليت وراء أبي بكر وعمر وعثمان بإسقاط النبي صلى الله عليه وسلم فيكون الحديث مرفوضا. ولهذا ذكر له الشافعية تسعة علل، أولا أنه من رواية الوليد بن مسلم وقد اشتهر الوليد بأنه يدلس تدليس التسوية، ثانيا أن الذي رواه عن قتادة عن أنس هو الإمام الأوزاعي وقد قال فيه كتب إلي قتادة فهو مطلقا عن طريق الكتابة لا عن طريق السماع، ثالثا أن الأوزاعي قال كتب إلي قتادة وقتادة أسمع لا يكتب فالكاتب له مجهول، رابعا أن أنس سئل هل تحفظ شيئا في البسملة فقال لا، خامسا الاضطراب في الإسناد في المتن قد ذكرناه، سادسا الاضطراب في المتن قد أشرنا إليه أيضا برواية الوقف، سابعا خفاء العلة في الاتصال، ثامنا أن عددا من الأئمة طعنوا فيه كالشافعي وغيره كبار الأئمة، تاسعا أنه لم يصحف العمل وهذه علة نازلة. فهذه العلل التي ذكرها يقضى عليها لدى أهل علم العلل بأن الرواية التي تخرج في الصحيح قاضية على ما سواها، لكن المشكلة أن هذه القاعدة التي يقاعدها للعلل ينقضونها من وجه آخر. فمثلا أخرج البخاري في الصحيح أن من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله السبع، ولم يذكر فيه التتريب ولا إراقة الماء، وهذه هي رواية مالك وقد رواه البخاري من طريق مسلم، لكن رواه مسلم في الصحيح من طريق الأعمش عن أبي صالح السماني عن أبي هريرة إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب وليلقه.
فالذي في صحيح البخاري والموطأ ينبغي أن يكون قاضيا على الذي في صحيح مسلم وبلا خص عند الانفراد، لأنه لم يروي التتريب من أصحاب أبي هريرة الذين روى عنه هذا الحديث إلا أبو صالح السماء، ولم يرويه من أصحاب أبي صالح الذين رووا عنه الحديث وهم عدد إلا الأعمش، فانفرد به الأعمش وانفرد به فوقه أبو صالح عن أبي هريرة، فحصل الانفراد في طبقتين من طبقات الإسناد، وهذا يعتبر شذوذا عند الخلاف، لكن أكثر أهل العلم أخذوا بالتتريب فلم يعللوه وتركوا الإراقة فعللوه، هنا تجد الإشكال. أكثر أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة يرون الإراقة أن الإراقة معللة، يقولون فل يرقه يقولوا هذه اللفظة لا تجوز، معناها صحيح مسلم لكنها معللة بشذوذ، وأكثرهم يأخذون بالتتريب ما عدا الحنفية، الحنفية لا يرون التتريب أصلا، ومن سواهم يرى التتريب، ومع ذلك فالحنفية يرون أن التتريب مضطرب في ذاته لأنه ورد فيه إحداهن بالتراب كما في صحيح مسلم، ورد فيه أخراهن بالتراب كما عند أحمد بن مسند وغيره، ورد فيه أولاهن بالتراب كما في سنن أبي داود، ورد فيه أولاهن أو أخراهن بالتراب كما في سنن الترمذي، وهذا اضطراب عندهم. وكذلك حصل الاضطراب بقياس هذا الحديث إلى حديث عبد الله بن المغفر الذي في صحيح مسلم، وفيه ثم عفروه الثامنة بالتراب، فجعل التعفير بالتراب في الثامنة، فقالوا هذا الاضطراب لا مرجح فيه فتركوا التتريب مطلقا، وفعل ذلك بعض المالكية أيضا، لكن يجاب عن هذا القاعدة السابقة بأن التتريب إذا أخذ به وثبت فتغلب رواية الصحيح، ورواية صحيح مسلم فيها أولى إحداهن بالتراب، هذا يشمل الأولى والأخيرة، وأنت بالخيار في أية غفلة وبعد التراب. نوع آخر من أنواع العلل هو التوقف تردد وأقصد بين الإرسال والاتصال، الأول التردد بين الانقطاع والوصل، والثاني بين الإرسال والاتصال، والثالث التردد بين الرفع والوقف، والرابع التردد في الشخص نفسه في الراوي، في شخص الراوي، مثل حديث القصر شبه العام الذي أخرجه أصحاب السنن وأحمد في المسند وغيرهم من حديث القاسم بن ربيعة عن يعقوب بن أوس أو عن عقبة بن أوس، جاء بيعقوب بن أوس وعن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو وعن عبد الله بن عمر أو عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا الإشكال هو هل هو يعقوب بن أوس أو عقبة بن أوس، وأيضا هل الصحابي الذي يروي عنه الحديث عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر، مع أن العلة فيما يتعلق بتعيين الصحابية أسهل لأنهم جميعا عدول بخلاف من دونهم، ومثل هذا الحديث المشهور الذي أخرجه أحمد في المسند وأبو داود في السنن والبيهقي في سننه من حديث ابن البيلماني عن أبي عبد الرحمن الخراساني عن عطاء عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايعتم بالعينة